تابع لذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الأصول اللفظية، قلنا بأن الأصول إنما يأتي دورها عندما يكون هناك شك وين في المعنى المراد، وقلنا بأن هذه الأصول كثيرة. ذكر المصنف أهمها، ذكر أصالة الحقيقة وين تشتغل أصالة الحقيقة عندما يكون الشك في هذا المتكلم، هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد ماذا؟ هاي أصالة الحقيقة. الأصل الثاني كان ماذا؟ أصالة العموم، وذلك عندما يكون الشك هل أن المتكلم أراد العموم أو أراد حفظ خاص. وثم الأصل الثالث الإطلاق، وأيضا يأتي الكلام أن المتكلم هل أراد الشمول لجميع الأفراد وجميع الحالات أم أراد المقيد. ثم وصل لنا الكلام إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الأصل الرابع، مو الأصل الرابع اللي هو ماذا؟ أصالة عدم التقدير. وش وقت إنها تشتغل أصالة عدم التقدير؟ عندما أشوف تلاحظون كل الأصول قد أخذ فيها ماذا؟ شك. عندما أشوف أن المتكلم هل أرى هل هن أضمر في كلامه، هل هناك حذف في كلامه، جاء الأمير وجاء الطالب وما أدري هل جاء ابن الطالب أم نفس الطالب. واضح إن شاء الله. قلنا والأصل هنا ماذا؟ عدم التقدير، عدم الأضمار، عدم الحذف، إلا إذا كانت هناك قرينة فعلي قرينة حاسمة كسأل أهل القرية. واضح إن شاء الله. المصنف خوش يحكي لحد والسلسل بالبحث، لكن سيأتي بقضية تثير ما تثير. يقول ويلحق بهذا العصر، بهذا الأصل، الأصل الرابع أصالة عدم التقدير، ويلحق بها أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. وهذا البيان اللي راح نذكره والإشكال اللي سنذكره كما يرد على الشيخ المصنف يرد على الشيخ الآخوند صاحب الاستفاضة. أسأل المصنف ما المراد به أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك؟ يقول هكذا، يا ريتكم كنا أسمعكم. يقول هكذا: أعلم بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. شوف، وأريدكم أنتم تشكلون بعد على الشيخ المصنف والشيخ الآخر. أعلم بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. هذا الحد لحد الآن مقبول. إحنا قلنا الأصول اللفظية وين تجري؟ عندما يكون المتكلم ماذا؟ أو عندما يكون هناك علم بالواقع. أعلم بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى، ثم أشك، ولحد الآن ما عدنا بالشيء، ثم أشك في أن اللفظ هل وضع لمعنى آخر؟ هل هناك معنى آخر موضوع له اللفظ أم لا؟ فإن كان الشك في المعنى الآخر الموضوع له اللفظ مع هجران المعنى الأول، هذا الذي يعبر عنه بالناقل. وإن كان الشك في بالمثال إن شاء الله يصير، وإن كان الشك في المعنى الآخر الموضوع مع عدم هجران المعنى الأول، كان هذا ماذا؟ اشتراك. اشتراك يعني أنا أعلم، شوف بالمثال يتضح، أنا أعلم بأن لفظ الصلاة موضوع علم للدعاء،
ثم أشك أن لفظ الصلاة هل وضع بعد ذلك وضع أقول وضع أشك وين بالوضع أن لفظ الصلاة وضع بعد ذلك لهذه الأفعال المخصوصة وهجر المعنى الأول اللي هو ماذا الدعاء هذا يعبر عنه بالنقل موضوع لمعنى نقل ووضع لمعنى آخر مع هجران المعنى الأول هذا مثال علما للناقل مثال الاشتراك ما هو بس
الان فصلت اللي هو نظمة هذه الصلاه اللي هي اصاله عدم النقل
لا حد لا
بس كله
كلام
هذا اللي معنى شيء حدد يحدد الوضع لو حدد
السؤال الكلام فيه ان شاء الله سياتي وانا لحد الان لم ابين ان شاء الله من يكمل المطلب راح تشوفون ان شاء الله الصوره تتضح واما الاشتراك مثال لفظة الجون مثلا موضوع اعلم بانها موضوعة للابيض ثم اشك بعد ذلك هل انها وضعت بوضع جديد للابيض بحيث صارت لفظة الجون مشتركة بين معنيين بين الابيض وبين الاسود صار لها معنيان المعنى الاول الابيض والمعنى الثاني الاسود تلاحظون كل صار بين الاشتراك وبين النقل في الناقل نحن نهجر ماذا المعنى الاول في الاشتراك ماذا لا نهجر بل يبقى للفظ معنيان معنى الابيض ومعنى ماذا الاسود لحد الان ترى الاصاله ما عاد عن التلفزيون واضح ان شاء الله إذن في الناقل نعلم النقل هو هذا اللفظ موضوع لمعنى ثم ينقل إلى سيوضع لمعنى آخر مع هجران المعنى الأول الاشتراك ما هو اللفظ موضوع لمعنى ثم يوضع لمعنى آخر مع ماذا مع بقاء المعنى الأول مع عدم هجران المعنى الأول واضح ان شاء الله انا اريد ابين ما المراد بالنقل ترى ما واصل لاصاله عدم النقل وعدم الاشتراك اتضح شنو المراد بالنقل وشنو المراد بالاشتراك لو انني عرض علي لفظ واعلم هسه راح يجي الحكي عن الاصاله لو انني عرض علي لفظ واعلم بان هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى ثم شككت هل نقل لمعنى آخر وهجر المعنى الأول أم لا ما أدري أو أنني عرض علي لفظ وأعلم بأنه موضوع لمعنى ثم شككت هل وضع لمعنى آخر مع بقاء المعنى الأول بحيث يصبح اللفظ ماذا مشتركا بين المعنيين أم لا عند ذات يقولون الحاكم أصالت عدم النقل فتقول اللفظ ظاهر في المعنى الموضوع له الأول ونرفض المعنى المنقول اللفظ ظاهر في المعنى الموضوع له الأول ونرفض ماذا واضح إن شاء الله فنجري أصالة عدم النقل ونجري أصالة عدم الاشتراك هذا من أسأل الشيخ الفصلي هذا المراد بعدم الناقل هذا المراد بعدم الاشتراك أريد واحد من عندكم السيئة يفصل الشيخ شو تقولون شنو إشكالنا على هذين الأصلين وين ها هنا احنا وين كان المطلب علم المؤسس عندما يكون هناك شك في المعنى المراد أصالة عدم النقل وين قاعد تتحدث
في الوضع
تعلم بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى وتشك وين وضع لمعنى آخر مع هجران المعنى الأول. في أصالة الاشتراك عن ماذا نتحدث؟ اللفظ وضع لمعنى، وشوف في أنه وضع لمعنى آخر بحيث يصير لللفظ معنيان، فالكلام معقود للشك في المراد وأصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك إنما تجري عند الشك وين؟
في الواقع.
واضح إن شاء الله؟ هذا إشكال يرد على الشيخ المصنف ويرد على صاحب الكفاية، كان المناسب أن لا تأتي بهذين أصلين هنا، كان المناسب أن لا تأتي بهذين الأصلين هنا، لأننا نتحدث عن الشك في المراد، وهذان الأصلان إنما يأتيان عندما يكون هناك شك وين؟ شك في الواضح، شك في المعنى الموضوع له الدعاء. بس لا 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 احنا بأصالة عدم التقدير ما قاعد يصير عندي شك فيها في الوضع، ما قاعد يصير عندي شك في الوضع، انما شك في مراد المتكلم عندما قال جاء الامير هل اراد اللاب بحسب الظاهر هو الذي يبدو، ام انه اراد ماذا؟ اراد شيء محذوف. اما هنا شك وين قاعد يصير؟ مو في المراد وانما في الوضع. وهذا الإشكال يبقى، حاول البعض الإجابات عنه، الإجابة عنه والإجابات كلها فيها ما فيها. وأما الأصل الخامس اللي راح الكل كل الأصول السابقة ترجع إليه، أصالة الظهور، هذا يستدعي أن أقدم بهذا الأصل لهذه المقدمة. فأقول اللفظ تارة يكون نقصا في المراد وتارة يكون ظاهرا في المراد وأخرى يكون محتملا للمراد. شلون؟ متى يكون اللفظ نقصا؟ إذا لم نحتمل الخلاف. إنما يكون اللفظ نقصا مع نفي الطرف المقابل، مع نفي الاحتمال المقابل، احتمال المخالف. وتارة يكون، يعني انا اقطع بان النص انا اقطع بان المراد هذا المعنى ولا احتمل المعاني الاخرى، هذا اللي يعبرون عنه نص. ومرة يكون اللفظ ظاهرة، يعني اللفظ لفظ الأسد كما يحتمل الحيوان المفترس يحتمل ماذا؟ الرجل الشجاع، يحتمل هذا ويحتمل ذات، مع هذا هو المراد بالظهر، مع كون احتمال المعنى الأول اللي هو الحيوان المفترس أرجح من الاحتمال الثاني، يعني تحتمل المعنيين مع ترجيح لواحد، الراجح منهما يسمى ماذا؟ ظاهرا. وأما الثالث أحتمل هذا المعنى وأحتمل ذاك المعنى من دون أن يكون هناك ترجيح لأحد المعنيين على الآخر. واضح إن شاء الله؟ وهنا لو قيل لي رأيت أسدا، أو قيل لي شوف أرجع الأمثلة، أو قيل لي أكرم، وعليكم السلام، أو قيل لي أكرم كل عام، أو قيل لي أكرم العالم، أو قيل لي جاء الأمير، أسألكم عندما يقال لي رأيت أسدا، لفظ الأسد نص في أحد المعنيين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، أم أنه يحتمل هذا ويحتمل ذاك؟ لا، هم يحتمل هذا ويحتمل ماذا؟ لا، لكن أيهما أكثر ظهورا، الحيوان المفترس أم الرجل الشجاع؟ حيوان. عندما يقال لي أكرم، ما يحتمل شمول الإكرام لجميع العلماء. عندما يقال لي به، هذا كما يحتمل أن يراد به العالم عادل إن كان أو فاسقا، يحتمل أن يراد به ماذا؟ خصوص العادل. أيهما أكثر ظهورا؟ الأعم من العادل ومن الفاسق، وهكذا. إذن ففي جميع الموارد المتقدمة الألفاظ التي وردت في أصالة الحقيقة وفي أصالة العموم وفي أصالة الإطلاق وفي أصالة النقل، وإن كانت تحتمل لمعنيين أو لأكثر من معنيين، إلا أن اللفظ يكون في ظاهر في واحد من تلك المعاني دون غيرها، وهذا ما يعبر عنه به بماذا؟ بأصالة الظهور. وكل الأصول المتقدمة ترجع إلى هذا الأصل. يعني من أريد أن أعبر عن الأصول المتقدمة بصياغة ظهورية، فأقول إذا كان اللفظ يحتمل المجاز فهو ظاهر وين؟
الحقيقة.
لا، يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز فهو ظاهر وين؟ الحقيقة. إذا كان اللفظ يحتمل العموم ويحتمل التخصيص فهو ظاهر وين؟ العموم. إذا كان اللفظ يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد فهو ظاهر وين؟ في الإطلاق. إذا كان اللفظ يحتمل الإضمار ويحتمل عدم الإضمار فهو ظاهر وين؟ في عدم الإضمار. إذن فالأصول الأربعة المتقدمة في حقيقتها ترجع إلى أصل واحد الذي يعبر عنه أصوليا بأصالة الظهور. وأنا أقدر أعبر عن أصالة الظهور فأقول أصالة الظهور هي التي تنفي احتمال عدم إرادة الظاهر، وتعين ماذا تعين؟ تعين إرادة الظاهر. فأصالة الظهور هي الأصالة التي تعين كون المراد هو الظاهر، وتنفي احتمال كون المراد هو غير الظاهر. وكل الأصول الأربعة المتقدمة ترجع إلى هذا الأصل. فلما دار الأمر بين احتمال الحقيقة واحتمال المجاز قلنا بأن اللفظ ظاهر في الحقيقة، ولما دار الأمر بين احتمال العموم واحتمال النصوص قلنا اللفظ ظاهر وين؟ في العموم. ولما دار الأمر بين المطلق والمقيد قلنا اللفظ ظاهر في المطلق. واضح إن شاء الله؟ فالأصول الأربعة ترجع الى هذا الان اللي هو اصالة الدخول. شاء الله واضح. هذا هو الامر الثاني الذي طرحناه. طرحنا ثلاثة امور. الامر الاول ما المراد بالاصول اللفظية وما هو الفارق بينها وبين الاصول العملية. الامر الثاني ذكر لمجموعة من هذه الاصول. بقي عندنا الامر الثالث، هل هذه الاصول اللفظية حجة ام ليست حجة؟ ولو كانت حجة ما هو ملاك حجيتها؟ ما هو الدليل على حجيتها؟ واحنا قلنا هذا مكانه وهذا البحث، البحث عن اثبات الحجية او عدم اثبات الحجية. لا، البحث بحث الحجية وين سيأتي؟ الجزء الثالث. لكن المصنف انما تعجل بهذا البحث لأهمية إثبات الحجية لهذا الأصول. ليه؟ أسألكم ليه؟ أنا أصوغ السؤال وأبو المصنف سيعترف بأن البحث عن حجية أو عدم حجية هذه الأصول إنما ينبغي أن يكون وين؟ في الباب الثالث. لكنه يرجع فيقول وقد تعجلنا بذلك. فلماذا تعجل المصنف؟ الحاجه الحاجه من الاختراع. اعرف اكو حاجه اكو حاجه بل شيء
على مود انه هذه الاصول هل هي حجه في او في مقام هذا العمل؟ لا مو حجه
بعد
في مقام العمل.
بعد سيدنا الجواب موافق.
ايه صح.
بس انا لا انا احسنت انا اقول هكذا. احنا يا اخوان قلنا في مباحث الالفاظ ماذا ننقح؟ الصغرى اللي هي ماذا؟ الظهور او عدم الظهور. في مباحث الحجة سوف ننقح الكبرى، ما هي اللي هي الحجية او عدم الحجية. يعني ترى الأصول هي عبارة عن قياس. شنو صيغة الأمر ظاهرة وين؟ بالوجوب. هذا وين نبحث الظهور وعدم الظهور؟ مباحث الأصول الكبرى. ساعدوني بالكبرى. وكل ظهور ماذا؟ حجة. هذا وين نبحث البحث الكبروي؟ في مباحث الحجة. او راح تشوفون هسه احنا راح يصير كله حكينا عن الظهور في مباحث الالفاظ. لا نتحدث عن الحجية وعدم الحجية، وانما نتحدث عن ماذا؟ عن الظهور. اقول مثلا من راح نتناول مباحث الامر نقول صيغة الامر ظاهرة في الوجوب ام في الاستحباب ام في الاعمال. مادة الامر ظاهرة في الوجوب في الاستحباب في الاعمال. صيغة النهي ظاهرة في الحرمة في الكراهة. بعد المفهوم ظاهر في الانتفاء عند الانتفاء او لا. حكينا كله في مباحث الالفاظ كان حكي عن الظهور. وحتى انا عملي يكون ذا فائدة وذا جدول واكو نتيجة من تعبي، كون اعلم بان هذا الظهور انا اللي قاعد اتعب نفسي حتى اثبت بان صيغه الامر ظاهره في كذا وصيغه النهي ظاهره في كذا. كون هذا الظهور من البدايه انتم تقولون لي ماذا؟ مثل واحد ينطيك الاجره مالتك قبل ان تسرق. انا حتى ابحث في مباحث الالفاظ عن الظهور او عدم الظهور كون اعلم من البدايه بان عملي هذا واثباتي الظهور عمل ماذا؟ حجه، وان عملي ذا جدوى. فلو انا من البدايه دريت بان الظهور وان الظواهر ليست بحجه، بعد اتعب نفسي فابحث صيغه الامر هل هي ظاهره في الوجوب ام في الاستحباب؟ لا. ليش؟ لان عملي سوف يكون بلا بغير وبلا جدوى. واضح ان شاء الله؟ فبجواب علمي اقول ان ما تعجل المصنف في اثبات الحجيه لي الاصول اللفظيه لاصاله الظهور، وذلك لان المباحث الاتيه اللي هي البحث فيها بحث صغروي نتحدث في جميعها عن الظهور، وحتى يكون العمل ذا جدوى وذا فائده لا بد ان نعلم بان الظهور ماذا. واضح ان شاء الله؟ وان اذا ما واضح ذمه برغبتكم كون تجدون. سؤالنا، ارجع سؤالنا، هل الظهور وهل هذه الاصول كلها ارجعناها علما الى اصاله الظهور؟ فاسال هل الظهور حجه ام ليس بحجه؟ الجواب الظهور حجه. السؤال الاخر، ما هو ملاك هذه الحجيه؟ او بعباره افضل، ما هو الدليل على حجيه الظهور؟ الجواب بثلاثه كلمات ثم سأفصل: السيرة العقلائية المضاد. فالدليل على حجية الظهور شنو هو الدليل؟ السيرة العقلائية المضاد. كون سيرة وكون ماذا؟ عقلائية وكون ماذا؟ مضاد. أنا كون أبين شنو المراد بها. الأخوة الويانة بالحرف أعتقد واضح لأن قبل أيام أخذناها. الإمام عندما يواجه سلوكا اجتماعيا يرى الناس، السلوك الاجتماعي يعني سلوك عام يمارسه العقلاء بما هم عقلاء، يرى الناس لا بوصفهم متدينين بل بوصفهم عقلاء، يرى الناس، يرى الإمام الناس يأخذ سلوكهم سلوك اجتماعي كباني عقلائي يأخذون بقياس أبي حنيفة، أنا أروح وأرجع لكم، ويأخذون بظواهر الألفاظ. يرى هذين السلوكين عند العقلاء بما هم عقلاء. فوحدة النسبة، اما ان لا يرتضي هذا السلوك ويجب عليه حينئذ بوصفه شارعا ومسؤولا عن الشريعه، يجب عليه ان يرفض هذا السلوك. وهذا ما صدر من الامام عندما لو كان القياس مثلا قياس ابي حنيفه السلوك عام، هذا ما صدر من الإمام فقال إن الشريعة إلى قيس ماذا محقت، وإن دين الله لا يصاب بالعقول. وأما عندما يرى الإمام العقلاء بما هم عقلاء، لماذا أقول العقلاء بما هم عقلاء؟ لأن سلوك العقلاء تارة يكون بما هم عقلاء فتكون السيرة عقلائية، وتارة يكون سلوك العقلاء بما هم متدينون فتكون السيرة ماذا؟ متشرعية. وتارة أخرى يرى الإمام سلوك الناس وتباني الناس على الأخذ بظواهر الألفاظ ويسكت، فسكوته يكشف عن ماذا؟ يكشف عن رضاه، يكشف عن قبوله، يكشف عن إمضائه لهذا السلوك. وبقياس استثنائي أقول الإمام رأى الناس يأخذون بظواهر الألفاظ، لو لم يكن راضيا عن هذا السلوك لما سكت عنه، لكنه سكت عن هذا السلوك، إذن فهو ماذا؟ ربه راض عنه. لو لم يكن ممضيا لهذا السلوك لما سكت عنه، لكنه سكت عنه، إذن فهو ماذا؟ فهو يبطل. وحيث أن أخذ الناس بالظهور كان معاصرا، هذا السلوك كان معاصرا للإمام، والإمام سكت عنه ولم يرفضه وأمضاه، نعلم من هذا بأن سلوك الناس وأخذ الناس بظواهر الألفاظ مرضي عند الإمام أم ليس بمرضي؟ مرضيا عند الإمام، وإلا لكان ينبغي عليه بما هو شارع ماذا؟ أن يرفض ذكر ذلك. إذن فنقول أصالة الظهور حجة، والذي يدل ويكتب عن حجيتها ما هو؟ السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع. واضح إن شاء الله؟ إذن فالأصول اللفظية حجة، والسبب وملاك ودليل حجيتها أن الإمام رأى الناس يأخذون بظواهر الألفاظ وسكت، فسكوته عن ذلك كاشف عن إمضائه. رأى سيرة الناس على الأخذ بظواهر الألفاظ وسكت عن هذه السيرة، إذن هو يمضي تلك السيرة. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الأمر اللي هو الأصول اللفظية. إذا ما عندكم شيء أنا أطبق على بس
الأصول اللفظية التمهيد
بس. إذا هذا التمهيد أخوان يمكن أن يعنون بهذا العنوان، ترى مو مطلبه، وإلا التمهيد يخالف العنوان. التمهيد يمكن أن يعنون بهذا، هل يصح الاستعمال علامة على المجح، علامة على الحقيقة أم لا؟ من خلال هذا السؤال والرد والجواب عن هذا السؤال سيرد المصنف على سيد المحتضى على من هذا أبداً.
يعلم أن الشك في اللغة على نحوين، أولا الشك في وضعه في وضعه لمعنى من المعاني،
وهذا وين بعد يبحث هنا لو في المبحث السابق، في المبحث السابق بس.
ثانيا الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع،
ها وهذا وين راح نبحثه؟ نبحثه هنا في الأصول اللفظية بس.
كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي،
وين؟ أنا عندي شك بالوضع لو عندي شك في مراد المتكلم؟ في مراد المتكلم بس.
مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان
المتكلم، أشوف بهذا القيد أنا عالم بالوضع وأشوف في وضع اللفظ بهذا المعنى أو بغيره بس،
وبأنه غير موضوع لرجل الحجاب
بس.
أما النحو الأول فقد كان البحث السابق معقودا لأجل
يا بحث علامات الحقيقة والمجازة
لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة والمجازة
المثبتة للحقيقة والمجازة،
أي المثبتة للوضع أو عدمه
الوضع أو
عدمه. فهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة
وهنا نقول راح الشيخ منا راح يبدأ في بياني أن الاستعمال ليس بعلامة كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى بل
أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كان
في إثبات المعنى الموضوع له، هذا مكان أوضاع اللغة بل
ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي يشك فيه،
ولا يكفي في إثباتها، ولا يكفي في إثبات المعنى الموضوع له أن نجد استعمال اللفظ في ذلك المعنى الموضوع. مجرد استعمال اللفظ في معنى هذا لا يكفي للدلالة على الواضع كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى بل
لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي.
هذا وكأنه تعليل شنو لماذا هذا اللي تقدم، لماذا لا يكفي استعمال اللفظ في معنى من المعاني لا يكفي في الدلالة على المعنى الموضوع له؟ الجواب وذلك لأن الاستعمال بل
وما يدرون لعل المستعمل اعتمد على قرينه او مقاليه.
قد يكون المستعمل استعمل اللفظ لا في معنى الموضوع له، بل في معنى مجازي لوجود قرينه حاليه او مقاليه او مقاليه خفيت على استعمع. بل
في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز،
فاستعمله فاستعمل اللفظ في ذلك المعنى المجازي. بل
ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قوله ان الاستعمال عم من الحقيقة والمجاز.
شنو الاستعمال؟ يعني الاستعمال كما يكون في المعاني المجازية يكون في المعاني الحقيقية. بل بس لا 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 لا، هم هذا الذي ذهب إليه الأصوليون أيضا يستفاد منه من قول أهل اللغة. وهاي بالمناسبة أنا بعض الأمور أحاول إغلاقها ما أحاول بك، وهاي قضية حتى خلافية بين أهل اللغة، فإن من السيد المرتضى ماذا قال؟ قال بأن الاستعمال علامة على ماذا؟ علامة على الحقيقة، مو علامة على ابن جني ذهب إلى رأي مغاير تماما، قال بأن استعمال اللفظ في معنى من المعاني علامة مو على الحقيقة، علامة على المجال. شنو دليل ابن جني؟ يقول هكذا، وذلك لأن الغالب في استعمالات العرب هي الاستعمالات المجازية، فلو استعمل لفظ في معنى فإننا نحمله على الغالب، والغالب أن يكون المعنى ماذا؟
سيدنا هو السيد من الابتسال قال إنه غالب كلام هذا العرب لا يستعملون هذا المجاز، فكانوا يستعملون هذا إنه من المعنى الحقيقي، فلذلك السيد رضوان الله عليه يشيخ أن يكتب إلى هذا الأمر إن الاستعمالات هي حقيقية، ان الاستعمال حقيقي لعله
لا لا هو هاي القضيه ما المراد يعني السيد هذا السيد المرتضى ممكن ان يناقش فيه. بل
ومن هنا نعلم بطلان طريقه العلماء السابقين
هذا، ومن هنا نعلم بطلان طريقه العلماء السابقين، هاي اشاره الى السيد المرتضى ومن تبنى رايه من الاصوليين. بل
لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب
مجرد، هذا اللي ذهب اليه البعض. بل
كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى
البعض، ومنهم ماذا علم الهدى السيد المرتضى بعض. بل هذا واضح، ولهذا يعلن بطلان ما ذهب اليه بعض الاصوليين وافقوا السيد المرتضى. هو النسبه وين السيد المرتضى وإن كان هناك، لكن لأن السيد المرتضى أبرز من قال بهذه المقالة نسبت تلك المقولة إليه وإن كان يذهب إليه الباقي، هذا يظهر بشكل واضح من عبارة المصنف. لا أبرز من قال، لا أنه أول من قال، وإلا هذا تجده حتى عند بعض اللغويين قبل ذلك.
لأنه كان يدري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تدري عند الشك في المراد لا في الوضع.
كان يجري، خلينا أنا أفحى عبارة الشيء، كان يجري أصالة الحقيقة عند الشك في الوضع، مع أن أصالة الحقيقة وين تجري؟ عند الشك في المراد. بس
أما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم.
أما النحو الثاني أريد النحو الثاني هذا شنو؟ هو قال الشك تارة يكون في الوضع وتارة يكون وين؟ في المراد. الشك في الوضع قال له علامات تسمى علامات الحقيقة، النوبة استغل هذه المناسبة للرد على ماذا؟ على السيد المرتضى. ثم بعد ذلك يقول وأما النحو الثاني اللي هو وين الشك فيه؟ شكوا في المراد. بل
وهذا البحث معقود لأجلها،
وهذا البحث الذي بين أيدينا معقود لأجل تناول العلامات التي يبحث فيها عن الشك في المراد. بل
فينبغي الكلام فيها من جهتين، أولا في ذكرها وذكر مواردها،
في ذكر هذه العلامات والأصول وفي ذكر مواردها. بل وثانيا
في حجيتها ومدارك حجيتها.
احنا ما ذكرنا ثلاثة أمور بل
الأصول اللفظية ومواردها
بل.
أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي.
أما الجهة الأولى يا جهة بيان وتعداد لتلك الأصول بل
أصالة الحقيقة
بل.
ومواردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجاز.
شوف
من
اللغة شك يا ريت تركزون حتى ما أكرر. شك في إرادة ماذا؟ المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، وليس الشك في أن اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لذاك المعنى بل
لأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها.
شوف متى يكون الأمر دارا بين المعنى الحقيقي والمعنى؟ عندما يكون عندي علم بالقرينة؟ لا. عندما يكون عندي علم بعدم القرينة؟ لا. وإنما يكون لا توجد قرينة ولكنني ماذا هاي ولكنني أحتمل وجود القرينة بل.
فيقال حينئذ الأصل الحقيقي
الأصل
أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي،
أن نحمل مراد المتكلم على معناه الحقيقي بل.
فيكون حجة فيه المتكلم على السامع وحجة فيه
المتكلم على المتكلم. قضية الماء والزبسي واضح إن شاء الله. أنا إذا قلت ائتني بما وجيء وجاءني بما واعترفت وقلت أردت الزبسي سوف يكون ظاهر كلامي حجة بيد جالب للماء عليه.
فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول المتكلم
بس.
لعلك أردت هذا المعنى المجازي،
لعلك أردت الزبسي بس.
ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع أني أردت المعنى المجازي،
أني أردت المعنى المجازي. إحنا وين نتحاكم؟ نتحاكم إلى ظاهر الألفاظ بل.
ثانيا أصالة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه
لفظ عام. هاي يا ريت تقيدون ما إذا ورد لفظ عام بحسب الوضع. اللفظ موضوع علما للعام بل.
شك في تخصيصه
ثم شككنا في تخصيصه وين؟ في عالم الوضع لو في عالم الإرادة.
فيقال حينئذ الأصل العموم.
الأصل العموم.
حجة في العموم على المتكلم أو السامع.
على المتكلم أو السامع البيان المتقدم به.
ثالثا أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه.
تحتمل إرادة المقيد بل.
وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد. فيقال الأصل الإطلاق.
الأصل الإطلاق.
فيكون بل. حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى.
بل أحل الله
البيع.
أنا ما أدري. أحتمل. قف. إحنا وظاهر هذا اللفظ ماذا؟ أنه يراد به أن الحلية تثبت للبيع باختلاف حالاته، سواء كان العقد بالعربية أو كان بغيرها. لكن أحتمل. شوف. هذا مجرد لك. لكن احتمل ان الحلية انما تثبت للعقود للبيع لكن بشرط ان تكون بالعربية مثلا. هنا يقول الاطلاق سوف يكون مقدما على المقيد لان ظاهر ان المراد الاطلاق للمقيد بل.
فلو شك مثلا في البيع انه هل يشترط في صحته ان ينشئ بالفاظ عربية
يكفي في أنه هل المراد به المقيد بل
فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والثقيق به.
أقول هكذا شلون ظل نتمسك أهل المقدمات الحكمة؟ نقول هكذا لو أن هكذا هاي اللي يعبرون عنها بمقدمات الحكمة. لو أن العربية مأخوذة شرط في البيع لا ذكرها ولأنه هاي مقدمات الحكم اللي يعبرون لكنه لم يذكرها إذن فهو لا يريدها بس.
فنحكم حينئذ بجواز البيع بألفاظ بالألفاظ غير العربية رابعا أصالة عدم التقدير
بل
وموريها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير.
وأما إذا كانت هناك وليس هناك دلالة يريد واحد يرفعها ويخلي المكان
قريب.
وليس هناك أحسنتم قرينة على التقدير. مثال القرينة على التقدير قوله تعالى وجاء ربك، فإن هناك قرينة تدل على أن هناك مقدر اللي هو جاء أمر ربك.
الأصل عدمه ويلحق
الأصل عدمه الأصل عدم التقدير
ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقد أصالة عدم الاشتراك.
شوف شوف حتى من فمك أدينا شوف عبارة المصنف شلون راح تضطرب هنا عبد.
وموردهما ما إذا احتمل معنى الثاني موضوع له اللفظ.
شوف موردها ماذا؟ مورد أصالة عدم النقل وأصالة عدم ما إذا احتملنا ماذا؟ معنى ثاني وين؟
موضوع له اللفظ.
ما إذا شككنا مكان احتملنا ما إذا شككنا بوضع اللفظ لمعنى آخر فإن كان مع هجران المعنى الأول كان نقلا وإن كان مع عدم هجران المعنى الأول كان ماذا؟ اشتراك. الشك وين صار؟
في الوضع.
ونحن نتحدث عن المراد.
فإن كان هذا الاحتمال
بلسة.
بالنسبة للإلحاق الطرف الآخر لا يجب أن يستكمل فيه كل شروط الطرف الأول حتى يلحق
هذا
في اللغة العربية مثل المثنى وما يستطيع عن ذكر الثالث ما فيه تمام الشروط أكو مناسبة العقل
أنتوا تقولون أصالة عدم التقدير هاي داخلة في 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 كلامنا مو؟ لا كلامنا أصالة عدم التقدير هو ماذا ألحق؟ ألحق عدم النقل وعدم الاشتراك وين؟ بأصالة عدم التقدير. ونحن كما قلتم نسعد بأن الإلحاق يكفي فيه وجود مناسبة واضح إن شاء الله؟ والمناسبة هنا قائمة تدعونا إلى أن نلحق هذين الأصلين بأصالة عدم التقدير في هذين الأصلين نحن عن ماذا نبحث؟ عن وجود معنى آخر موضوع له اللفظ نشك بوجود معنى آخر موضوع له اللفظ غاية ما في الأمر إن كان مع هجران المعنى الأول فهو النقل وإن كان مع عدم هجران المعنى الأول فهو ماذا؟ الاشتراك. إذن محل البحث في هذين الأصلين
الشك في الوضع.
ونحن عقدنا مطلبنا علما
الشك في المراد.
هذا هو احنا كان هو المطلب او هذه بل معي ان شاء الله تكمل تطبيق العبارة والمطلب الجديد غدا والحمد لله.